أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم في الفصل الثاني أن للجوهر على المذهب المشائي أقساما خمسة، وهي النفس والعقل أي المجرد التام، والجسم وجزءاه وهما المادة والصورة. وسيأتي البحث عن النفس في مرحلة العاقل والمعقول، وعن العقل في المرحلة الأخيرة من هذا الكتاب، وهي مرحلة الإلهيات بمعناها الأخص، وإن كان سوف يعقد فصلا في قادم الأبحاث تحت عنوان أن النفس والعقل موجودان. بقي الكلام في هذه المرحلة عن أمور ثلاثة، وهي الجسم والمادة والصورة. الفصل الثالث في الجسم، والمراد من الجسم ها هنا الجسم الطبيعي، لأن البحث إنما هو عن أقسام الجوهر، والجسم الذي هو قسم من أقسامه هو الجسم الطبيعي لا الجسم التعليمي. وقد أشرنا في مباحث سابقة إلى الفرق بينهما، إذ قلنا إن الجسم الطبيعي هو الجوهر الذي يقبل الامتداد في الأبعاد الثلاثة، وأما نفس الأبعاد الثلاثة فهي كالطول والعرض والارتفاع، فهي أعراض تلحق ذلك الجوهر وتحصله أو تشخصه أو تعطيه تميزا في الخارج، أو تميزا لماهيته، يعني هي تقوم، مش تقوم ماهيته طبعا، أن العرض لا يقوم الجوهر، وإنما هي أعراض تلحق ذلك الجوهر فيتميز عن غيره. إذن فالكلام إنما هو في الجسم الطبيعي. وقد قلنا أيضا إن علاقة الجسم التعليمي بالجسم الطبيعي كعلاقة الماهية بالوجود، في أن الوجود لما كان هو الذي يشخص الماهية، فهذا الطول والعرض والارتفاع المحدد هو الذي بعروضه على ذلك الجوهر يتميز ذلك الجوهر عن غيره من الجواهر. وإنما قلنا في تعريف الجسم الطبيعي إنه جوهر يقبل الامتداد في الأبعاد الثلاثة، ولم نقل إنه جوهر ممتد فعلا في أبعاده الثلاثة، لكي يدخل في تعريف الجوهر مثل الدائرة، فإنها ليس فيها أبعاد ثلاثة فعلا، وإن كانت تقبل ذلك على تفصيل تقدم في أو ذكر في كتاب الإشارات، ولكن لم يتعرض إليه المتن، وإنما بحث في شيء آخر. ثم إن وجود الجسم الذي هو الجوهر يعد ولا سيما في زماننا من المسلمات، فإن التجارب العلمية عند كل الفئات قد أثبتت وجود الجوهر بمعنى، أو وجود الأجسام بمعنى الجواهر الممتدة في أبعادها الثلاثة. ولذلك فإن الماتن قدس سره يأخذ هذه القضية أصلا موضوعيا، ولا يتعرض إلى النقاش فيه، بل يوكله إلى محله في الفيزياء، ويجد أن هذا، ويرى أن هذا البحث أو مسألة وجود الجسم وعدمه هي من مبادئ علم الفيزياء. وإنما وقع الخلاف بين الفلاسفة في حقيقة ذلك الجسم وراء عالم الحس والإدراك أو الإدراكات الحسية. والحاصل أننا عندما ننظر إلى الجسم من الأجسام، إلى تلك الجواهر الممتدة في أبعادها الثلاثة، فلا شك في أن في أننا نراها شيئا واحدا متصلا. فالحس لا يلحظ ذلك الجسم إلا على أنه هيئة واحدة، لا يوجد تخلل وفاصل بين أجزائها. ثم ولكن هذا الجسم الذي هو واحد بحسب الحس، هل هو في حقيقته شيء واحد أيضا، أو أنه عبارة عن أجزاء بينها فواصل وليس هو واحدا في حقيقته كما هو واحد فيما يراه الحس؟ أصل الخلاف بين الفلاسفة في حقيقة الجسم يبدأ من هذه النقطة، وهو أن هذا الجسم الذي نراه بحواسنا شيئا واحدا، هل هو في حقيقته أيضا شيء واحد، يوجد اتصال حقيقي بين أجزائه، أو أنه عبارة عن أجزاء ارتبطت ببعضها البعض بفواصل، ولكن الحس أو الباصرة لضعفها فلا تستطيع أن تقف على تلك الفواصل، فتجد أو فترى ذلك، فتحسب ذلك أو فتحسب تلك الأجزاء جسما واحدا أو شيئا واحدا فيه اتصال حقيقي. ومن هنا فإن هذه النقطة الخلافية أدت إلى تفرع الأقوال في حقيقة الجسم إلى خمسة أقوال بحسب ما ذكره الماتن هاهنا، بل إلى ستة بحسب ما يظهر من عبارته الأخيرة في هذا الفصل، بل إلى ثمانية بحسب ما ذكره الماتن في النهاية. وهذه الأقسام ليست حاصرة، يعني هذه الأقوال ليست حاصرة، لربما وجد قول تاسع في المقام. كيف كان؟ إذن أصل الخلاف في أن هذا الجسم الذي نراه بحواسنا شيئا واحدا، هذه الطاولة عندما ننظر إليها ونشعر بحواسنا أو نراها شيئا واحدا، هل هي بحسب الواقع أيضا شيء واحد؟ بمعنى أن هناك اتصالا حقيقيا بين الأجزاء، أو أنها أو أن هذه الوحدة التي نراها بحسب الحس إنما هي من أخطاء الباصرة، فإن الحواس لضعفها لا تستطيع أن تقف على دقائق الأمور وعلى تلك الفواصل التي تربط بين الأجزاء، فلا يكون الجسم بحسب واقعه واحدا وإن كنا نحسبه بحواسنا شيئا واحدا. كيف؟ لأنه هو الجوهر، هو أقسام الجوهر.
بعدنا نحكي عن الجسم الطبيعي.
إيه؟ لا. كلام في.
السيراميك عن تشخصات خارجية.
ليش؟
وقلنا إنه هو بس عم نحكي عن ما يقبل الامتداد.
إيه ما يقبل الامتداد، هذا يقبل الامتداد. يمكن فرض الامتداد فيه. لا، الكلام عن الجسم الطبيعي ليس عن تشخصات. ليس الكلام عن الطول والعرض والارتفاع. هذه هي. هذا هو الجسم التعليمي. الكلام عن الجوهر الذي فيه هذه الأعراض. جيد، هذه الطاولة الآن، هذه الطاولة هي جسم يقبل الامتداد في طوله وفي عرضه وفي ارتفاعه. ليس كلامنا عن طوله وعرضه وارتفاعه، كلامنا عن نفس هذا الجوهر الذي فيه ذلك الامتداد. هذا الجوهر المركب من أجزاء جوهرية أيضا، اللي هي إما الذرات أو ما دون عالم الذرات، يعني حتى الأجزاء، جزيئات الأجزاء، يعني هذا هو الكلام هنا. هذه الأجزاء، هذه الجزيئات، سواء كانت الأجزاء أو الجزيئات الذرية، فهذه الأجزاء والجزيئات هل يوجد اتصال حقيقي بينها فنراها فهي شيء واحد، أو أن هذه الجزيئات قد التصقت ببعضها البعض بفواصل. هذا هو الخلاف. الخلاف ليس في في الطول والعرض والارتفاع.
ليش ما رد على الفيزياء؟
كيف؟
ليش ما وفر أحد رد على الفيزياء؟ هم مبتوت.
جيد. ليته فعل ذلك. على كل حال بعضه فعل ذلك. بعضهم فعل ذلك. على كل حال إذن وقع الخلاف على نحوين. النحو الأول حتى نشوف طريقة تقسيم هذه الأقوال. النحو الأول أن الجسم متصل بحسب الحقيقة كما هو متصل بحسب الحس، وإذا كان الجسم بحسب الحقيقة واحدا فلا ريب أنه يمكن أن ينقسم وأن يتجزأ تجزؤا خارجيا، بأن نقسم هذا الجسم الذي في الخارج قسمة خارجية، أي أن نوجد أجزاء بالفعل، أو فقل أن نقسم هذا الجسم بالآلة الحادة. قبل أن نكمل لابد أن نتعرض إلى مقدمة في الفرق بين القسمة الخارجية والقسمة الوهمية والقسمة العقلية. أما القسمة الخارجية فالمراد منها القسمة التي توجد أقساما في الخارج بالفعل، وذلك عن طريق الآلة الحادة، يعني أي شيء له خصوصيات القطع. فالقسمة الخارجية قسمة في الخارج وتوجد أجزاء خارجية بالفعل، وإنما يكون ذلك عن طريق الآلة الحادة. ولكن عندما تكثر التجزئة ويتعدد الانقسام في الخارج سوف يتضاءل حجم ذلك الجزء إلى درجة تعجز الآلة الحادة عن قطعه، ولكن الذهن وإن عجزت الآلة الحادة لكبر حجمها وزيادة حجمها على حجم ذلك الجزء ولضآلة حجم ذلك الجزء، وإن عجزت هذه الآلة الحادة عن قسمته، لكن الذهن يستطيع أن يتصور انقسام ذلك الجزء فيفرض فيه نحوا من أنحاء الانقسام. فالقسمة التي يرتكبها الذهن عند ضآلة ذلك الحجم وضعف الآلة وقصور الآلة الحادة عن قطعه، هذه التجزئة إن كان الذهن بنحو يمكن أن يتصور أو أن يأخذ صورة ذهنية للأجزاء المنقسمة فتسمى هذه القسمة حينئذ بالقسمة الوهمية. فالقسمة الوهمية هي قسمة يفترضها الذهن ويرى إمكانها، ولكنه مع ذلك يتصور أو يأخذ صورة ذهنية لكل جزء من هذه الأجزاء المنقسمة، لأن الذهن يستطيع أن يحتفظ بهذه الصورة الذهنية مهما تضاءل حجمها فيفرض فيها انقسام، وتسمى هذه القسمة بالقسمة الوهمية. ثم قد تتضاءل هذه الانقسامات المفروضة في الذهن إلى درجة يعجز حتى الذهن عن أن يحضر صورة ذهنية لهذه الانقسامات، كما إذا بلغت الانقسامات إلى درجة يعني على الكالكوليتر بصورة 0.201 فيصل الذهن إلى مرحلة يقطع بإمكان الانقسام، ولكنه لضآلة تلك الانقسامات أو لضآلة تلك الأجزاء المفروضة بسبب هذه الانقسامات الوهمية يصبح هناك عجز لا عن تقطيع الآلة الحادة فحسب، بل يصبح هناك عجز حتى عن تناول صورة ذهنية لهذا الجزء المنقسم. ولذلك يقوم العقل حينئذ بالحكم على هذا الجزء المتناهي في الضالة بحكم كلي بأنه يقبل الانقسام، يتعامل حينئذ مع ذلك الجزء المفروض معاملة كلية، فيقول كلما كان هذا الجزء ذا حجم، ولا بد أن يكون ذا حجم، فهو منقسم، وكلما كان منقسما فلا بد أن يكون لقسم من أقسامه جانب غير جانب الآخر. ليش؟ لأن ما دام له حجم وله طول وعرض وارتفاع، فما دام منقسما فنحن نحكم بحكم كلي على أقسامه، ولو لم نقدر لا على قطعها خارجا ولا على تصورها ذهنا، نحكم بأنه كلما قسم ذلك الجزء المفروض فإنه ينقسم وينحل إلى قسمين، لكل قسم من هذين القسمين جانب غير جانب الآخر، فهذا حكم بالانقسام ولكن على النحو الكلي. وقد ظهر أن الانقسام الخارجي يراد منه إيجاد أجزاء خارجية بالفعل بفعل الآلة الحادة، ثم عندما يتضاءل حجم ذلك الجزء بسبب انقساماته الخارجية حتى تعجز الآلة الحادة عن قطعه، يقوم الذهن بافتراض انقسامه ولكن مع الحفاظ على الصورة الذهنية للأقسام، وبعد أن يعجز حتى الذهن عن استحضار هذه الصور الذهنية للانقسامات، يقوم بالحكم على تلك الأجزاء حكما كليا بأنها كلما انقسمت فإن لكل قسم منها جانب في طوله وفي عرضه وفي ارتفاعه، اللي هي عبارة بتصور عملية أرقام وليست عملية صور. إذا اتضح ذلك
ما في مورد أن يصير في رسمة؟
هلا شو تشوف الأقوال
بهذا الأقوال
بعد، لأن ما فيش أقوال، هذه مقدمة في بيان الانقسام، معنى الانقسام. جيد. الآن في الجسم بالنسبة للجسم القسمة العقلية لأي شيء
ممكن نفرض على أي شيء سواء جسم أو مادة أو
أن العقل لا يمكن أن يقسمه، ولذلك ننتظر الأقوال، هو في الأقوال بعض يقول هكذا. طيب، إذن الجسم الذي هو متصل بحسب الحس وقع الخلاف فيه على نحوين، النحو الأول أنه متصل بحسب الحقيقة كما هو متصل بحسب الحس، وإذا كان واحدا في حقيقته فلا ريب أنه يمكن أن ينقسم وأن يتجزأ تجزؤا خارجيا، وهذا ظاهر وجدانا، لا أشكال في أنه يمكن الآن هذا الجسم سواء كان واحدا في الحقيقة أو كان عبارة عن أجزاء بينها فواصل، لا أشكال في أن هذا الجسم مما يمكن أن نرتكب فيه تقسيما خارجيا وأن نقطعه بالآلة الحادة، ولكن وقع الخلاف بناء على أن الجسم حقيقة واحدة، وقع الخلاف في أن هذا الجسم الذي له انقسامات خارجية هل له قابلية الانقسام إلى ما لا يتناهى؟ وإن عجزت عن ذلك الآلة الحادة، يعني هذا الجسم الذي هو واحد في حقيقته ويقبل الانقسام الخارجي بدليل التجربة والوجدان، هل يمكن أن ينقسم انقساما لا متناهيا بالقسمة الوهمية والعقلية، أو أنه ليس له قابلية الانقسام إلى ما لا يتناهى، بل لا بد أن تقف التجزئة والقسمة عند حد لا يمكن حتى للعقل أن يفرض فيه تجزئة، فهذان قولان مبنيان على القول بأن حقيقة الجسم واحدة كما هي في الحس واحدة. القول الأول أن هذا الجسم الذي له انقسامات خارجية فإن له أيضا انقسامات وهمية وعقلية إلى ما لا يتناهى. القول الثاني هو في قباله هو أن هذا الجسم الذي له انقسامات خارجية، يعني كما عندنا كلام في الانقسامات الخارجية، هذا الجسم الذي له انقسامات خارجية لا يمكن أن ينقسم بالقسمة الوهمية والعقلية إلى ما لا نهاية، بل حتى القوة العاقلة أو القوة القسمة العقلية والقسمة الوهمية سوف تعجز عن فرض قسم له في نهاية المطاف. القول الأول وهو القول بعدم تناهي الانقسام لا بالنسبة إلى الخارج، التفتوا ما عندنا مشكلة في أي من الأقوال بالنسبة إلى القسمة الخارجية. القول الأول الذي يرى إمكانية الانقسام إلى ما لا نهاية، يعني أن أجزاء الجسم غير متناهية، ولكن لا بالفعل، بالفعل قطعا متناهية، غير متناهية بحسب القسمة الوهمية والعقلية، هو مذهب الحكماء. وأما القول الثاني وهو الذي يرى أن الجسم حقيقة واحدة، كلام مش عن تقسيمة الخارجية،
ما في أصلاً إنه شو بيقدر يقسم جسم الخارج بيقدر يقسمه بالتقسيمات الثلاثة بشكل لا متناهي.
ما عندنا مشكلة الانقسامات الخارجية كبينها، تعال إلى انقسامات الوهمية والعقلية الحكماء، يعني لا إشكال، عندنا ما عندنا مشكلة أن الانقسامات الخارجية سوف تقف في نهاية المطاف لعجز الآلة الحادة،
يعني في تناهي مش
بلا إشكال، إنما الكلام في القسمة الوهمية والعقلية. هذه القسمة الوهمية والعقلية هل يمكن للعقل، هل يمكن للعقل أن يفرض انقسامات لا متناهية؟
أوكي، هني بيقولوا لا.
جيد، الذين يرون أن الانقسامات العقلية والوهمية غير متناهية هم الحكماء. القول الثاني وهو الذي وهو القول الذي يرى أن يرحمك الله أن للجسم قابلية ليس للجسم قابلية الانقسام إلى ما لا نهاية، بل إن الانقسامات حتى الوهمية والعقلية سوف تصل إلى نهاية، بمعنى أن العقل اللي هو الدرجة الأخيرة سوف يصل إلى حد يقف عنده ولا يستطيع أن يفرض قسما فتقف التجزئة، أي تجزئة العقلية وليس التجزئة الخارجية. هذا القول وهو القول بالتناهي هو المنسوب إلى الشهرستاني، فهذان قولان مبنيان على النحو الأول وهو أن الجسم في حقيقته واحد كما هو واحد عند الحس. وأما النحو الثاني فهو القول الذي يرى بأن الجسم ليس متصلا في حقيقته، بل هذه الوحدة هي من أخطاء الباصرة، لأن الحواس لضعفها تكون قاصرة عن إدراك تلك الفواصل القائمة فيما بين الأجزاء، وإنما الجسم عندهم عبارة عن مجموعة أجزاء بينها فواصل، وأن التجزئة حقيقة ليست إلا إزالة تلك الفواصل التي بين الأجزاء، كالفاصل الذي ينوجد كخط بين الإصبعين، فهو ليس أمرا وجوديا، ولكن هذا الفاصل هذا الفاصل الذي بين الإصبعين عند ضم أحدهما إلى الآخر، هذا الفاصل ليس شيئا وليس جزءا من أي من الإصبعين. جيد، وبإزالة ذلك الفاصل فإنه تنفك هذه الأجزاء ويزول ارتباطها ارتباط بعضها عن بعض، فليس هناك وحدة حقيقية، فليس الجسم كالإصبع الواحد، بل الجسم كالإصبعين المنضم أحدهما إلى الآخر، وإنما انضم أحدهما إلى الآخر بفاصل، وهذا الفاصل ليس بداخل لا في الجزء الأول ولا في الجزء الثاني. هذا هو النحو الثاني. وإذا كان واقع الجسم في حقيقته عبارة عن مجموعة أجزاء بينها فواصل، فهذا يعني أن أجزاء هذا الجسم الأخيرة، يعني بعد إزالة كل الفواصل، هذا يعني أن أجزاء هذا الجسم الأخيرة، هذه الأجزاء التي هي بالفعل وفي الخارج لا يمكن أن تتقسم أو تتجزأ في الخارج، لأن أجزاء الجسم عند هؤلاء هي تلك الأجزاء التي جردت عن الفواصل، والتي يحسبها الحس شيئا واحدا بسبب ضعفه. وبعد تجريد هذه الأجزاء عن الفواصل، فإن فرض أن هناك جزءا لا زال يقبل الانقسام، فهذا يعني أن هناك فواصل لا زالت موجودة، وقد فرضنا أننا جردنا هذه الأجزاء عن فواصلها. شوف نعيد، هذا الجسم بحسب الفرض عبارة عن مجموعة أجزاء بينها فواصل. الآن عندما نجرد هذا الجسم عن فواصله وننظر إلى الأجزاء الأخيرة، فهذه الأجزاء الأخيرة لا يمكن أن تنقسم انقساما خارجيا، لوضوح أننا لو وضعنا يدنا على جزء من هذه الأجزاء الأخيرة فإن فرضنا فيه انقساما خارجيا، فهذا يعني أن هناك فاصلا بين جزئي ذلك الجزء. لذا الفرض أن الانقسام خارجي، وقد فرضنا أننا جردنا ذلك الجسم عن كل فواصله، عن كل الفواصل الواقع بين أجزائه. بعبارة ثانية، لما لم يكن للجسم عند هؤلاء وحدة حقيقية، بل هو جملة أجزاء ارتبطت ببعضها بفواصل يحسبها الحس شيئا واحدا، فلا بد حينئذ أن نقف على أجزاء فعلية خارجية لا يمكن أن تنقسم، لأن فرض انقسامها يعني أن هناك فاصلا، والفرض أننا قد جردناها وقد أزلنا تلك الفواصل جميعا. وبالجملة، فبناء على الوحدة الحقيقية للجسم، فإن أجزاء هذا الجسم الأخيرة بعد إزالة كل هذه الفواصل هي أجزاء لا يمكن أن تقبل الانقسام الخارجي، فهي في الخارج لا بد أن تتناهى فعلا. جيد، إذن هي عبارة عن جملة أجزاء لا تقبل القسمة الخارجية. وبعد أن تكون هذه الأجزاء التي في الخارج غير قابلة للقسمة الخارجية، وقع الخلاف حينئذ على قولين. القول الأول أن هذه الأجزاء التي هي في الخارج متناهية، الأجزاء الأخيرة طبعا، هذه الأجزاء التي هي في الخارج متناهية، هل تقبل القسمة الوهمية والعقلية؟ بمعنى أن للعقل أن يفرض فيها انقساما، وأن يفرض انقسامها في الذهن، ولو لم يمكن انقسامها خارجا، إذ الفرض أنه في الخارج قد أزلنا الفواصل، انقسامها الخارجي يستدعي وجود فاصل، هذا خلف. هذا الجزء الذي لم يعد هناك أي فاصل يربط بينه وبين جزء آخر حتى نقسمهما إلى جزئين، هذا الجزء الأخير هل يمكن أن يقبل القسمة العقلية؟ هل للعقل أن يقسمه قسمة عقلية بمعنى أن يفرض الانقسام، بدعوى أن هذا الجزء الأخير مما له حجم، وكل ما له حجم فلا بد أن يكون منقسما، لأن ما له حجم فهو ما له طول وعرض وارتفاع، وسيأتي أن الطول والعرض والارتفاع كميات تقتضي القسمة. جيد، فلا بد أن يمكن فرض قسمتها بالنسبة بالنظر إلى طولها وإلى عرضها وارتفاعها. ذهب إلى هذا القول، وهو أن هذه الأجزاء مع كونها متناهية بالفعل بحسب الخارج، ومع كونها عبارة عن أجزاء ترتبط ببعضها البعض بفواصل ذهب إلى هذا القول ديمقراطس اليوناني. وحتى قبل أن ندخل نلخص قوله، فقول هذا الفيلسوف مبتن على أو متقوم بأركان. الركن الأول أن الجسم ليس له وحدة حقيقية، وإنما هو عبارة عن أجزاء ارتبطت ببعضها البعض بفواصل، ولكن لضعف حواسنا وعدم مقدرتها على ملاحظة تلك الفواصل فإن الحس يحسب الجسم شيئا واحدا متصلا. طيب، هذا أولا، هذا الركن الأول أن الجسم ليس له وحدة حقيقية، وثانيا أن أجزاءه التي في الخارج هي متناهية بالفعل. بعد إزالة تلك الفواصل فإنه سوف نصل إلى جزء أخير لا فاصل بينه وبين جزء، فهو غير منقسم إن بالانقسام الخارجي. الركن الثالث أن هذه الأجزاء الأخيرة التي لا تنقسم بالانقسام الخارجي تقبل الانقسامات الوهمية والعقلية، بسبب أن هذه الجزيئات الأخيرة مما لها حجم، وكل ما له حجم فله طول وعرض وارتفاع، فلا بد أن يقبل القسمة في طوله وعرضه وارتفاعه. هذا هو قول ديمقراطس. القول، صارت الأقوال إلى الآن كم قول؟ ثلاثة. القول الرابع وهو أن هذه الأجزاء الأخيرة التي لا تقبل الانقسام بالفعل هي أيضا كما أنها لا تقبل الانقسام الخارجي، كذلك فإنها لا تقبل الانقسام الوهمي والعقلي، بل هي متناهية بالقوة كما هي متناهية بالفعل، بدعوى أن هذه الأجسام أو هذه الأجزاء الأخيرة لا حجم لها. ثم وقع الخلاف عند القائل بالتناهي ها هنا على نحوين، لأن هذه الأجزاء التي لا تقبل الانقسام الخارجي ولا الانقسام الوهمية ولا العقلي، هذه الأجزاء الأخيرة هل هي متناهية بالفعل؟ بمعنى أن هذه الأجزاء التي في الخارج هل هناك عدد لها؟ هل يمكن حصرها وعدها؟ هل هناك عدد سوف تقف عنده ولا تزيد على ذلك؟ أو أن هذه الأجزاء غير متناهية؟ الذي ذهب إلى أن الأجزاء متناهية بالفعل هم جمهور المتكلمين، والذين ذهبوا إلى أنها غير متناهية هو النظام. هذه أقوال خمسة سوف نشجرها الآن على اللوحة حتى نقارن فيما بينها. كيف؟ نعم، كيف؟ التناهي ذاك نريد أن نرسم الشجرة، لأن ذاك التناهي الذي فرضناه أولا تناهي من الجهة الطولية، يعني قالوا التفت هذا الجسم وهذه حللناها إلى أجزاء، هذه الأجزاء سوف نصل التفت في السلسلة الطولية يعني إلى جزئين، وهذا أزلنا الفاصل فصار جزئين، وهكذا نصل في النهاية إلى جزء لا يمكن أن ننزل منه قسمين، جيد، أو جزئين، واضح؟ هذا من الناحية الطولية، هذا الانقسام الخارجي. ولكن بعد أن وصلت هذه الأجزاء، هذه الأجزاء التي لا يمكن أن يكون هناك فاصل فيما بين حتى نقسمها، هذه الأجزاء فينا من الناحية العرضية هي متناهية أو ليست بمتناهية؟ فلا، لذلك كنا نريد أن نرسم هذه القسمة حتى ندفع هذه الإشكالية. إذا اتضحت شايف؟ إذن الجسم الذي هو متصل بحسب الحس لا يخ طبعا مش عم نقسم الكلمه الى اقسام، يعني لا يخلو يعني هذا تقسيم الاراء وليس لاقسام الجسم في الخارج. لا اما ان يكون متصلا في حقيقته، اي وحده حقيقيه، او ليس متصلا في حقيقته. ثم ان كان متصلا في حقيقته لا اشكال، يعني هذا ليس قسما، لكن لا اشكال في امكان القسم الخارجي. لا اشكال في امكان القسمة،
لا في تمام، بس
كمان ما عندي مشكله. ولكن وقع الكلام في ان هذه الاقسام، هذه القسمة الخارجية، هل تقبل القسمة الوهمية والعقلية ايضا؟ تقبل قسمة الوهمية والعقلية او لا؟ شوف الاقوال. الذي ذهب الى ان له قابلية الانقسام الى ما لا نهاية، غير يعني لا تناهي، هم الحكماء الذين ذهبوا الى التناهي هو الشهرستاني. فهذان قولان مبنيان على ان للجسم وحده حقيقيه وليست الاقسام. ما عندنا حصر، لا نريد ان نقسم قسمه عقليه او منطقيه، يمكن ان يكون هناك اقوال وراء اخرى. جيد. اما الذين ذهبوا الى ان الجسم ليس واحدا في حقيقته وليس له وحده حقيقيه كما يحسب ذلك الحس، فتسالموا على ان هذه الانقسامات، على ان الاجزاء الاخيره بعد، يعني بعد إزالة الفواصل، فهي لا تقبل الانقسام الخارج. يعني تناهي الانقسامات من الناحية الطولية. ولكن وقع الخلاف بينهم حينئذ في أن هذه الانقسامات الخارج، هذه الأجزاء التي يتناهى انقسامها الخارجي، هل يمكن قسمته بالقسمة الوهمية إلى ما لا نهاية؟ وهذا هو مذهب ديموقراطس، وهو الذي يرتضيه الماتن مع إصلاح ما، وهو الذي عديناه قولا سادسا، لأن هذا القول يمكن أن نفرع عنه قولين. وأما الرأي المقابل فهم الذين ذهبوا إلى أن هذا الجسم الواحد الذي بحسب الحس ولكنه ليس واحدا بحسب الحقيقة، لا يمكن أن يقبل، مش يعني لا يمكن أن يقبل القسمة الوهمية بالمرة، نعم هنا بالمرة، لا يمكن أن يقبل القسمة الوهمية والعقلية. ليش؟ لا لأنها لا حجم لها. نعم. أما الفواصل هذا نظر إلى الانقسام الخارج. قال لا يقبل القسمة الوهمية والعقلية، وهؤلاء اختلفوا فيما بينهم. قالوا إذن هذه الأجزاء التي هي بالفعل والواقع في عرض واحد، هل هي متناهية أو ليست متناهية؟ عدم التناهي نسب إلى النظام، والتناهي نسب إلى جمهور المتكلمين. فهذه أقوال خمسة. كيف تصبح هذه الأقوال ستة؟ لأن قول ديموقراطس، جيد، يمكن أن نقسمه إلى قسمين، فنقول إن هذه الأجزاء الأخيرة التي هي متناهية بحسب الفعل وتقبل الانقسام اللا متناهي بحسب القوة، لأن هذه الأجزاء لابد أن تكون لها حجم، لا، هذه الأجزاء هل يوجد بينها اتصال حقيقي؟ التفت الآن، الاتصال، الوحدة الاتصالية مش الجسم، هذه الأجزاء هل يوجد بينها اتصال حقيقي أو لا يوجد بينها اتصال حقيقي؟ هذا نوضحه إن شاء الله في الدرس القادم، ثم نبين مذهب العلامة واعتراضاته على كل من هذه الأقوال. بقي عندنا مسألة، وهي أنه زاد في النهاية قولين آخرين، أحدهما قول بأن شوف غير ناظر إلى كل ذلك أن الجسم له تركب من قسمين من جزئين خارجيين ما هما؟ قال هما الجسم الطبيعي يعني الجوهر والجسم التعليمي يعني الأرض. ونسب هذا القول فيما نسب هذا القول إلى شيخ الإشراق جيد. وفيه أن العرض لا يقوم الجوهرة هذا من جهة، ومن جهة ثانية يلزم حينئذ أن يندرج شيء واحد تحت مقولتين متباينتين لأن الجسم حينئذ سوف يكون متقوما بكلا جزئيه. على إذن الجسم مفروض أنه ما هي جيد وهو متقوم من هذين الجزئين. على كل حال شوف مرة بنحكي ما هي مرة بنحكي على كل حال هذا من جهة القول السابع الذي أضافه ويعد ثامنا فيما عرضنا أن الجسم له تركب من مادة وصورة. والعجيب أن الجسم في تقسيمات العلامة سوف ينقسم في الفصول اللاحقة إلى المادة والصورة مع أننا لم نجعل أو لم يذكر ذلك على أنه قول ربما لاختلاف الاعتبار. نعم البعض يراها قسمات خارجية. شيخ الإشراق أو الإشراقيون هم الذين نفوا أن يكون هذه القسمة قسمة خارجية، ولكن المشائين ذهبوا إلى أن القسمة قسمة خارجية ثم قالوا هذه الصورة هي التي تنقسم إلى هذه الأجزاء. على كل حال يأتي تتمة البحث إن شاء الله غدا والحمد لله.